أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا كان ولا يزال في مقبولة عمر بن حنظلة، وقد ورد عليها اعتراضان. الاعتراض الثاني منهما هو أن الرواية ناظرة إلى الترجيح بصفات الراوي وبصفات الرواية كالشهرة في باب الحكم، فالحكم ما حكم به أعدلهما وأوثقهما إلى آخر الرواية، بينما كلامنا في الترجيح في باب الرواية، يعني ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، لا ترجيح أحد الحكمين على الآخر. هذا هو الاعتراض الثاني. السيد الشيخ قدس سره كما تقدم قال: هذا الاعتراض تام بالنسبة إلى صفات الراوي، وليس تاما بالنسبة إلى صفات الرواية كالشهرة. أما كونه تاما بالنسبة إلى صفات الراوي فهذا تقدم في الدرس السابق، أما كونه ليس تاما بالنسبة إلى صفات الرواية كالشهرة، لماذا ليس تاما؟ الجواب: وذلك لأن الكلام الذي صدر من الإمام سلام الله عليه في الفقرة الثانية، وهي الكلام عن صفات الرواية، تغير سياقه عن الكلام الذي صدر بالنسبة إلى صفات الراوي. بالنسبة إلى صفات الراوي الإمام سلام الله عليه قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأوثقهما وغير ذلك. فالإمام في المقطع الأول ذكر الحكم، فالترجيح بصفات الراوي راجع إلى الحكم. أما في الفقرة الثانية الإمام لم يقل الحكم، وإنما صب الكلام على الرواية، قال: ينظر إلى روايتهما عنا كما كان مجمعا عليه، يعني مضمون الرواية يأخذ به ويترك الشاذ النادر. فالترجيح بالشهرة في كلام الإمام ظاهر في مرحلة الرواية لا مرحلة الحكم، لأن سياق عبارة الإمام قد تغير من قوله الحكم ما حكم به أحدهما أو أعدلهما إلى قوله فلينظر إلى ما كان من روايتهما عنا، فليأخذ المجمع عليه وليترك الشاذ النادر. هذه عبارة ظاهرة في أن المراد من الشهرة هي الشهرة في مرحلة الرواية لا الشهرة في مرحلة الحكم، يعني الترجيح في الرواية لا الترجيح في الحكم. فهذا الاعتراض ليس واردا في قضية الشهرة. نعم، يرد اعتراض آخر على قضية الشهرة غير ما ذكره المعترف في الاعتراض الثاني. يأتينا اعتراض جديد، وهو أن المراد من الشهرة هنا هي الشهرة الروائية لا الشهرة الفتوائية، فتكون بمعنى الاستفاضة، والاستفاضة يعني استفاضة الرواية في ذلك الزمان تؤدي إلى القطع في الصدور أو على الأقل الاطمئنان بالصدور. لماذا؟ وذلك لأن أسناد الروايات في زمن المعصوم سلام الله عليه أسناد قصيرة، إما مباشرة وإما بواسطة راو واحد. فإذا كانت الأسناد قصيرة واشتهرت الرواية واستفاضت أدى ذلك إلى القطع بصدورها. فالإمام سلام الله عليه حينما يرجح الرواية المشهورة على غير المشهورة فهو في الحقيقة يرجح الخبر القطعي على الخبر الظني. وقد تقدم سابقا أن الخبر الظني إذا عارضه خبر قطعي سقط عن الحجية من أساسه، أي أن الحجية من أساسها لا تكون شاملة للخبر الظني. المعارض بمن؟ بخبر قطعي. هذا ما تقدم في كلامنا في قضية الترجيح، ما وافق الكتاب وما قال في الكتاب شرحناه سابقا، أن الخبر المخالف للقرآن أي المخالف للدليل القطعي، وأخذ القرآن كمثال بمناسبات الحكم والموضوع، أن كل خبر ظني خالف خبرا قطعيا فهذا الخبر الظني ليس حجة من أساسه، يعني يقع تعارض أو لا يقع؟ لا يقع تعارض. ففي الحقيقة إذا كان الأمر كذلك فتكون هذه الرواية ناظرة إلى ترجيح ما هو حجة وهو الخبر المشهور القطعي على ما ليس بحجة وهو الخبر الظني غير مشهور. وهذا أجنبي عن محل كلامنا، لأن كلامنا في فرض وجود خبرين ظنيين متعارضين وكلاهما حجة لولا التعارض. أما الرواية ناظرة إلى هذا المورد أو ليست ناظرة؟ أصلا ليست ناظرة إلى هذا المورد، لأن الرواية ناظرة إلى ترجيح ما هو قطعي على ما هو ظني، أي ترجيح ما هو حجة على ما ليس بحجة، بينما كلامنا في قضية ترجيح أحد الخبرين الظنيين على الخبر الآخر، يعني ترجيح خبر الثقة على خبر الثقة مثلا، لا ترجيح الخبر القطعي على الخبر الظني. إذن الرواية تفيدنا في مقام الترجيح أو لا تفيدنا؟ لا تفيدنا، لأنها أجنبية عن المقام. قال وأما عدم صحة الاعتراض الثاني بالنسبة إلى الشهرة، ما قلنا صحيح بالنسبة إلى صفات الراوي وليس صحيحا بالنسبة إلى الشهرة وغيرها من صفات الرواية. لماذا ليس صحيحا؟ الجواب: فلأن سياق الحديث ينتقل من ملاحظة الحاكمين في قضية الترجيح بصفات الراوي، قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأوثقهما. ينتقل علما إلى ملاحظة الرواية التي يستند إليها كل من الحاكمين، كل منهما، حيث قال الإمام سلام الله عليه: ينظر ما كان من روايتهما عنا. الإمام إذن علم النظر للرواية وليس إلى حكم الحاكم في ذلك الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به ويترك أشياء النادر. فأضيفت المميزات إلى الرواية لا إلى الحكم، فالاعتراض هنا ليس صحيحا. لكن يأتينا اعتراض من جهة ثانية، هذا اعتراض آخر لا علاقة له بالاعتراض الثاني. ولكن الشهرة المقبولة التي ورد الترجيح بها في الدرجة الثانية، لأنه في الدرجة الأولى الترجيح بمنطق صفات الراوي، الترجيح الثاني صار بالشهرة، فالترجيح بالشهرة في الدرجة الثانية يا شهرة. الجواب: هذه الشهرة ظاهرة في الاشتهار والشيوع في الفتوى أم الرواية؟ في الرواية، وهذا يعني الشهرة الروائية للشهرة الفتوائية، يعني الاستفاضة، والاستفاضة تؤدي إلى القطع بالصدور. ظاهرة في الاشتهار والشيوع المساوق لاستفاضة الرواية وقطعيتها. لماذا صارت قطعية؟ لأن الأسانيد في ذلك الزمن قصيرة، فاستفاضتها تؤدي إلى القطع أو الاطمئنان، وليست بمعنى اشتهار الفتوى على طبق الرواية، يعني الشهرة الفتوائية، لا مو الشهرة الفتوائية، وإنما الشهرة الروائية. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث إضافة الشهرة إلى نفس الرواية، فهي شهرة روائية لا إلى مضمون الرواية حتى تكون شهرة فتوائية. لو أضيفت الشهرة إلى مضمون الرواية نقول العلماء عملوا بمضمونها فهي راح تصير شهرة فتوائية، لا، الشهرة أضيفت إلى نفس الرواية فهي شهرة روائية، وذلك يناسب ما ذكرناه. يعني شنو؟ يا هو ذلك وذلك وذلك، يعني إضافة الشهرة إلى نفس الرواية يناسب ما ذكرناه، يعني الاستفاضة والشهرة الروائية، ويعني الترجيح بالشهرة على هذا الضوء، يعني الشهرة الروائية، يعني الاستفاضة القطعية، ويعني الترجيح بالشهرة على هذا الضوء تقديم الرواية القطعية سندا على الظنية، يعني تقديم ما هو حجة على ما ليس بحجة. طبعا شلون عرفنا الرواية قطعية؟ لأن الإمام قال رواية مشهورة، يعني الاستفاضة، والاستفاضة في ذلك الوقت تؤدي إلى القطع. تقديم الرواية القطعية سندا على الظنية، وهذا مما لا إشكال فيه كما تقدم، لأن الرواية الظنية إذا عارضت رواية قطعية سقطت عن الحجية من أساسها، ولم يحصل هناك تعارض. أصلا دليل الحجية ليس شاملا للخبر الظني المعارض بخبر قطعي، وليس ذلك ترجيحا لإحدى الحجتين على الأخرى. لماذا؟ لما عرفت سابقا من أن حجية الخبر الظني السند مشروطة في نفسها بعدم المعارضة لقطعي السند، فإذا عارضت قطعي السند سقط عن الحجية، فيكون التقديم هو تقديم علم لما هو حجة على ما ليس بحجة، بينما محل كلامنا هو تقديم إحدى الحجتين على الحجة الأخرى، فالرواية أجنبية عن محل كلامنا. إن قيل إذا كان الأمر كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني إذا كانت رواية عمر بن حنظلة بالنسبة إلى الشهرة ناظرة إلى تقديم ما هو حجة على ما ليس هو بحجة، أي تقديم الخبر القطعي على الخبر الظني، لكان من المناسب أن يقدم الإمام سلام الله عليه الترجيح بالشهرة على الترجيح بصفات الراوي، لأن الترجيح بصفات الراوي يفترض وجود حجتين ونرجح إحداهما على الأخرى. يعني بالنسبة إلى صفات الراوي أكو تعارض وما أكو تعارض؟ أكو تعارض ولكن نرجح الأعدل والأوثق على غيره. أما بلحاظ الشهرة فأكو تعارض وما أكو؟ ما أكو تعارض، لأن تقديم ما هو حجة على ما ليس بحجة، فياهو الأقوى وياهو اللي يقتضي التقديم أفضل وأكثر؟ الجواب الشهرة، لأن الشهرة تقول هنا يتقدم ما هو حجة على ما ليس بحجة. ثم نقول فإن كانا حجتين نقدم بصفات الراوي، فمقتضى القاعدة أيهما يتقدم؟ الترجيح بالشهرة على الترجيح بصفات الراوي. لكن الإمام عكس المثل، قدم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة. وبما أن الترجيح بلحاظ صفات الراوي ينظر إلى دليلين حجتين، فلا يمكن أن نحمل الترجيح الثاني بالشهرة على ما قاله السيد الشهيد، وهو ترجيح الحجة على ما ليس بحجة. فلو كان هذا هو مراد الإمام لقدم الترجيح بالشهرة، بما أنه لم يقدم الترجيح بالشهرة إذا ليس هو هذا مراد الإمام. الجواب يقول السيد الشهيد: قد عرفت قبل قليل أن الترجيح بلحاظ صفات الراوي أصلا هو ناظر إلى الرواية أو ليس ناظرا إلى الرواية؟ ليس ناظرا إلى الرواية، لأنه ينظر إلى تقديم أحد الحكمين على الحكم الآخر، ناظر إلى الحاكمين لا إلى الروايتين، فهو ينظر إلى شيء. أما الشهرة فيتنظر إلى الرواية، فتنظر إلى شيء آخر. بعبارة أخرى، توجد بينهما طولية أو لا توجد بينهما طولية؟ لا توجد بينهما طولية، لأن صفات الراوي لحل المشكلة في حكم الحاكمين، أما الشهرة لحل المشكلة في قضية صفات الرواية، فلا طولية بينهما، فلا يضر سواء قدمنا الشهرة وأخرنا صفات الراوي أو قدمنا صفات الراوي وأخرنا الشهرة، لأن هذا ناظر إلى شيء وذاك ناظر إلى شيء آخر. فإن قيل إذا كان الأمر كذلك، يعني شنو الأمر كذلك؟ أي أن المراد من الشهرة هنا هي تقديم الدليل القطعي على الدليل الظني، أي تقديم الحجة على غير الحجة. إذا كان الأمر كذلك وجب تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات، لأنه سيكون أوضح، لأنه تقديم للحجة على غير الحجة، بينما الترجيح بالصفات ليس كذلك، لأن الترجيح بالصفات يفترض حجية كل من الخبرين ويرجح إحدى الحجيتين على الأخرى، بينما الترجيح بالشهرة فيفترض حجية واحد وعدم حجية الآخر، فأي الترجيحين أقوى؟ الترجيح بالشهرة أقوى، لا بد أن يتقدم. الجواب، كان الجواب أن الترجيح بالصفات ناظر إلى الحاكمين كما تقدم في الدرس السابق، لا إلى الراويين كما تقدم، بينما الترجيح بالشهرة ناظر إلى الروايتين، فلا إشكال من هذه الناحية في التقديم والتأخير، لأن نظرهما واحد أو ليس بواحد؟ ليس بواحد، فما راح تصير طولية، لابد أن نقدم الشهرة على شنو؟ على صفات الراوي، لا، أيهما يتقدم لا إشكال في ذلك. وهكذا يستظهر أن هذا الإشكال وارد أو ليس بوارد؟ إشكال، سؤال، هذا وقت سؤال، إشكالنا على الرواية بأن الرواية أجنبية عن المقام لأنها تنظر إلى الشهرة أي إلى الرواية القطعية وتقديم القطعية على الظنية. هذا الإشكال وارد على الرواية وليس واردا؟ وارد. إذا لا يمكن أن نستفيد من الرواية الترجيح لا في صفات الراوي، لأن صفات الراوي حملناها على صفات الحاكم، ولا على الترجيح في الشهرة، لأن الترجيح في الشهرة ناظر إلى ترجيح الخبر القطعي على الظني وهو أجنبي عن محل كلامنا. إذن الرواية لا تدل لا على الترجيح بصفات الراوي ولا على الترجيح بصفات الرواية. إذن ماذا يبقى في مقبولة عمر بن حنظلة؟ لا يبقى فيها إلا الموافقة للكتاب والمخالفة لأبناء العامة، وهذا ما ذكر في الرواية الأولى. الرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، فهذه الرواية لا تفيدنا شيئا جديدا. لذلك يقول وهكذا يتضح أن المقبولة لا يمكن أن يستفاد منها في مجال الترجيح بين الحجتين من الرواية، أي من الروايات تتعلق بالحجتين، الترجيح بين الحجتين من الروايات لا يستفاد من المقبولة أكثر مما ثبت بالرواية السابقة، وهو ما وافق كتاب الله وخالف العامة فخذوه، وما خالف الكتاب أو وافق العامة فلا تأخذوه، فلا تدل على مرجح جديد. أكو فرق طبعا أخير بين المقبولة والرواية الأولى. فالرواية الأولى تجعل قولية بين المرجحين، الرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله إذ قالت أول مرة ننظر إلى ما وافق الكتاب فيؤخذ به وما خالف الكتاب لا يؤخذ به، فإن لم نجدهما في كتاب الله ننتقل إلى جنب إلى ما وافق العامة فلا يؤخذ به وما خالف العامة يؤخذ به. فنا عندنا مرجحين ومرجحان، مرجحين وبينهما طولية. يعني أول مرة بمن ناخذ؟ الموافق للكتاب ونترك المخالف للكتاب. إذا لم نجد ذلك وين ننتقل؟ إلى المخالف للعامة فنأخذ به، أما الموافق فلا. أما في المقبولة فلم تذكر هذه الطولية، لأن المقبولة شنو قال؟ قال انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه. عفوا، نقرأ رواية المقبولة اللي قدمت سابقا. قال قال الراوي فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به. يعني جعلهما مرجح واحد أم مرجحين؟ دمجهما في مرجح واحد، فهو نفس ما ذكر في الرواية السابقة، لكن الفرق بينهما أن الرواية السابقة جعلت بينهما طولية بين موافقة الكتاب ومخالفة العامة، بينما هذه الرواية جعلت بينهما شيئا واحدا. لكن على كلتا الروايتين أو في كلتا الروايتين ماذا استفدنا؟ لم نستفد لا الترجيح بصفات الراوي ولا الشهرة، وإنما ما وافق الكتاب وما خالف العامة. الرواية الثالثة المرفوعة عن زرارة، طبعا رفعها العلامة الحلي عن زرارة، قال روي عن زرارة، ولم يذكر العلامة كما نقل عن العلامة لم يذكر السند، فهي مرفوعة، والمرفوعة حكمها هي المرسل، فيمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن الاعتماد عليها، فهذه الرواية ساقطة سندا. قال ومنها المرفوعة عن زرارة، فلنقرأ الرواية تذكر مرجحات عديدة. قال سألت الباقر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ الرواية شنو؟ بعد لا يرد عليها الاعتراضات السابقة، تنظر إلى الخبرين المتعارضين. قال عليه السلام: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فالمرجح الأول هو الشهر صفات الرواية. قال عليه السلام: عفوا، فقلت: يا سيدي إنهما معا مشكوران مرويان مأثوران عنك. فقال عليه السلام: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. ترجع بمن؟ صفات الراوي. فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال عليه السلام: انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفه. هذا يا مرجح المرجح الثالث اللي هو ترجيح بلحاظ المضمون، لكن مو ما وافق الكتاب وما خالف الكتاب، لا، ما وافق العامة وما خالف العامة. قلت: إذا كم مرجح لحد الآن بين الثالث؟ قلت: ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين لهم، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام: إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك، يعني ما يقتضي الاحتياط، واترك ما خالف الاحتياط. هذا الترجيح الرابع. فقلت: إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفين للاحتياط، فكيف أصنع؟ يعني شوف كأنه عن زرارة، شوف الدقة الفقهية عن زرارة، يسأل عن جميع التفاصيل، ما ترك المسألة على إطلاقها. فقال عليه السلام: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. كم مرجح صار؟ خمس. يعني في الحقيقة الخامس مو مرجح، أربع مرجحات، فإن لم توجد قلنا بالتخير. المرجح الأول الشهر، المرجح الثاني صفات الراوي، المرجح الثالث مخالف للعامة، المرجح الرابع ما يوافق الاحتياط، فإن لم يوجد يتخير. وفي هذه المرفوعة ذكرت مرجحات، وهي على الترتيب: الشهرة ما يرجع إلى صفات الرواية، ثم صفات الراوي، ثم المخالفة للعامة، ثم الموافقة للاحتياط، ومع التكافؤ في كل ذلك حكمت بالتقييم. قد يعترض على المرجح الأول اللي هو شنو المرجح الأول؟ الشهر، بنفس ما قلناه في مقبولة عمر بن حنظلة، وهو أن الشهرة هنا هي الشهرة الروائية بمعنى الاستفاضة. وإذا كانت بمعنى الاستفاضة يعني هي تقديم للدليل القطعي على الدليل الظن، أي تقديم ما هو حجة على ما ليس بحجة، ستكون أجنبية عن محل الكلام، لأن كلامنا في الخبرين الظنيين المتعارضين اللذان هما حجة بنفسيهما. الجواب: هذا الاعتراض لا يرد في المقام. لماذا لا يرد؟ لأن زرارة افترض بعد ذلك كون الروايتين مشهورتين معا، والإمام أجابه بالترجيح بصفات الراوي. خلينا نقرأ ايش قال زرارة: فقلت: يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فلو كانت الشهرة بمعنى الدليل القطعي، يعني القطع بالصدور، يعني ايش راح يصير الحديثان؟ سيكون الحديثان المشهوران يعني قطعيين، يعني هذا الدليل قطعي وذاك الدليل قطعي. وإذا كانا قطعيين صدورا، هذا يعني أن التعارض بينهما سندي أم دلالي. إذا كانا قطعيين بعد لا تعارض في السند، هذا نقطع بصدوره وهذا نقطع بصدوره، فما عندنا شك بالصدور. يأتي التعارض في مرحلة في مرحلة الدلالة. فالإمام شو قال له؟ رجح بالأعدل والأوثق، بينما الترجيح بالأعدل والأوثق يناسب الصدور لا يناسب الدلالة، لأن الأوثقية لإثبات الصدور. يعني حينما نشوف أن هذا الخبر صدر أو لا وذاك الخبر صدر أو لا، فالأوثقية تفيدنا وين؟ تقول احكم بصدور الخبر عن الأوثق، لأن الأوثق احتمال كذبه أقل من احتمال كذب غير الأوثق. الكذب وين؟ مو في الدلالة، في الصدور. فإذا لو كان المقصود من الشهرة هو الاستفاضة القطعية لكان هذا يعني أن الخبرين شنو؟ كلاهما قطعي. وإذا كان كلاهما قطعي فلا معنى للترجيح بصفات الراوي، لأن صفات الراوي إنما تفيدنا للترجيح في صدور الخبر لا في الدلالة في حالة كون الخبرين قطعيين. هذا من جهة. من جهة ثانية، إذا كانا قطعيين فلا معنى لكون أحدهما أوثق من الآخر، لأن الأوثق إنما يتقدم على غيره لأنه يفيد درجة قوية من الاحتمال أقوى من غيره. وإذا كان الأوثق وغير الأوثق كلاهما قطعي، فعلاك فائدة للأوثق وتقديم على غير الأوثق؟ لا فائدة من ذلك. إذا افترضنا أن الشهرة بمعنى القطع بالصدور فلا معنى لتقديم الأوثق على غير الأوثق. أنا بينت لك المطلب ببيانه، لا معنى لتقديم الأوثق على غير الأوثق، إما لأن شنو؟ إذا كانت الشهرة بمعنى القطع بالصدور فلا معنى للترجيح بالأشهر، أشهرهما يتقدم على غير الأشهر، لماذا لا معنى له؟ بينت لك ببيانين ومو تنسى بسرعة. أولا إذا كانا قطعيين فالتعارض وين راح ينتقل؟ إلى الدلالة، فلا معنى لترجيح الأشهر على غيره، لأن الأشهر يتعلق بالصدور ولا علاقة له بعالم الدلالة. هذا البيان الأول. البيان الثاني، حتى لو قلنا الأشهر ناظر إلى الصدور فإذا كانا قطعيين معا فلا يزال عندنا أوثق وغير أوثق. ليش أوثق وغير أوثق؟ لا يزال، لأن إذا كان كلاهما قطعيين فلا يوجد أحدهما أقوى صدورا من الآخر حتى يترجح عليه بالأوثقية. إذن المراد من الشهرة هنا ليس هو الشهرة الروائية بمعنى القاطع، لا، فلا يرد الإشكال السابق. وقد يعترض على الترجيح بالشهرة بنفس ما تقدم في المقبولة من كونها، يعني شنو كون الشهرة بمعنى استفاضة الرواية وتواترها، يعني كونها قطعية الصدور. هذا الإشكال اللي أوردناه على المقبولة، ولكن هذا الاعتراض غير وجيه هنا. لماذا؟ لأن المرفوع مرفوع الزرار بعد افتراض شهرة الروايتين معا، يعني زرار يقول لي إذا كان تاجر كان كلا الخبرين مشهور، تنتقل إلى الترجيح بالأوثقية ونحوها من صفات الراوي. وذلك ياهو ذلك الترجيح بالأوثقية لا يناسب الروايتين القطعيتين. إذا فسرنا الشهرة بالدليل القطعي فلا معنى للترجيح بعد ذلك بالأوثق، وذلك لأن الترجيح بالأوثقية لا يناسب الروايتين القطعيتين. لماذا لا يناسب؟ بينت وعيدا للمرة الأخيرة، لأنه لو كانت الروايتان قطعيتين فالتعارض في الدلالة والأوثقية لإثبات الصدور لا لإثبات أو إذا كانت الرواية كان قطعية في الصدور فلا معنى للأوثقية، لأن الأوثقية هي أقوائية احتمال صدور الرواية الأولى أقوى من احتمال صدور الرواية الثانية، فإذا كانت قطعية بعد ما هو أوثقية وأن إحداهما أقوى صدورا من الثانية. لا، إذن دلالة الرواية تامة أو ليست بتامة؟ دلالة الرواية تامة ولا يرد عليها إشكال، ولكن الإشكال من يجهة أنها مشكلة سندية ولكن المرفوع ساقطة سندا بالإرسال فلا يمكن التعويل عليها. وهكذا نعرف أن المستخلص مما تقدم ثبوت المرجحين المذكورين في الرواية الأولى من روايات الترجيح. يا رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله فقط هي الرواية التي تمت دلالتها وسندها، يعني الترجيح بمن؟ ما وافق كتاب الله وما خالف العامة. وفي حالة عدم توفرهما، يعني ما وافق كتاب الله وما خالف العامة، نرجع إلى مقتضى القاعدة وهو التساقط. بعد لا نرجع إلى الترجيح بصفات الراوي ولا إلى الترجيح بصفات الرواية، إذ لم يثبت ذلك لا بالمقبولة ولا بالمرفوعة. تنبيهات بحث العلاج. أسير الشهيد في الأخير يشير إلى عدة من النقاط تتعلق بروايات الترجيح مطلقا أو روايات العلاج مطلقا، سواء كانت أخبار العرض على الكتاب أو الروايات الدالة على التخيير أم الروايات الدالة على العلاج. هاي النقاط تتعلق بالمسألة بشكل عام بكل أخبار العلاج. النقطة الأولى تتعلق بروايات التخيير التي استدل بها على الحجية التخييرية. نحن طبعا والمشهور قبلنا الحجية التخييرية أو لم نقبل؟ نحن قبلناها أو لم نقبلها؟ استفدناها من الروايات أو لم نستفدها؟ الجواب لم نستفدها من الروايات. قلنا وإن كانت ممكنة عقلا لكنها غير ثابتة من لسان الروايات، فلم نقبل ولم نقل بالحجية التخييرية. لكن القائلون بالحجية التخييرية اختلفوا فيما بينهم أن التخيير في الحجية الثابت بروايات التخيير هل هو تخيير في المقام الأصولي، يعني تخيير أصولي في الحجية الأصولية، أم تخيير فقهي يعني في العمل بمضمون الرواية أو الروايتين المتعارضتين؟ ما هو الفرق بين الترجيح في الحجية في مقام الأصول في مقام البحث الأصولي والترجيح أو التخيير في الحجية في مقام شنو؟ البحث التخيير. الجواب التخيير في الحجية في مقام البحث الأصولي معناه أن الفقيه مخير في التمسك بالرواية الأولى ويجعلها دليلا وحجة ويفتي على مضمونها، أو يختار الرواية الثانية ويتمسك بحجيتها ويفتي على مضمونها. ومن هنا هل بإمكانه أن يفتي المكلف بالتخيير بين مضمون الروايتين أو ليس بإمكانه؟ يعني لو كانت لدينا روايتان، رواية تقول صلاة الجمعة واجبة، رواية ثانية شو تقول؟ لا، صلاة الظهر هي الواجبة. فإذا قلنا بالحجية الأصولية ماذا تعني الحجية الأصولية؟ هل يعني هو مخير؟ يعني إن شاء تمسك بالرواية الأولى، وإذا تمسك بالرواية الأولى لابد أن يفتي على طبقها ويفتي إلى المكلفين بالتخيير أم بالوجود؟
بالوجود
أو لا يختار الرواية الثانية. وإذا اختار الرواية الثانية أتى على طبقها وحكم بوجوب صلاة الظهر، وهذا يعني أن هذا التخيير في مقام الاستدلال والتمسك بالحجية أم في مقام الفتوى؟ في مقام الاستدلال لا في مقام عمل المكلف. لا، لا بد أن يفتيه برأي واحد، والمكلف لا يكون مخيرا، لكن المفتي مخير إن شاء تمسك بالرواية الأولى وأتى على طبقها، وإن شاء تمسك بالرواية الثانية وأتى على طبقها. أما التخيير في مرحلة البحث الفقهي فبإمكان المجتهد أن يفتي مباشرة بالتخيير ويقول أيها المكلف أنت مخير بين هذا المضمون وبين ذاك المضمون. إذن التخيير على مستوى البحث الأصولي لا يعني التخيير في العمل والإفتاء بالتخيير، بينما التخيير على الصعيد الفقهي معناه جواز إفتاء الفقيه بالتخيير للمكلف. بعبارة أخرى أن المخير من هو؟ المجتهد أم المكلف؟ في البحث الأصولي المخير المجتهد للمكلف، في البحث الفقهي المكلف. إذن ما هو المستفاد من روايات التخيير؟ التخيير بلحاظ البحث الأصولي أم التخيير بلحاظ البحث الفقهي؟ السيد الشهيد يقول بما أننا أنكرنا دلالة روايات التخيير على التخيير بالحجية، نحن آمنا بالتخيير أو لم نؤمن؟ نحن لم نؤمن بالحجية التخييرية، فهذا البحث فيه فائدة وليس فيه ليس في فائدة، سالبة من انتفاء الموضوع. بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدة نقاط. الأولى أن العاملين في المجموعة الأولى، يا مجموعة أولى، المستدل بها على التخيير في الحجية، ونحن لم نقبل بذلك، لكن القائلون بالحجية التخييرية اختلفوا فيما بينهم في أن التخيير هل هو تخيير في المسألة الأصولية أي في الحجية، أو لا هو في المسألة الفقهية أي في الجري عملا على وفق أحدهما. شنو الفرق بيناتهم؟ ومعنى الأول اللي هو شنو الأول في المسألة الأصولية، أن الإنسان لابد أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين. يعني شنو أحد الخبرين؟ يعني إما أن يعتبر الرواية الأولى هي الحجة ويعمل بمضمون الرواية الأولى ولا يجوز له أن يعمل بمضمون الرواية الثانية، وإما أن يبني على أن الرواية الثانية هي الحجة فيعمل بمضمون الرواية الثانية وينسبه إلى الله ولا يجوز له أن يعمل بمضمون الرواية الأولى. هاي هي الحجية الأصولية، التخيير في المسألة الأصولية، أن الإنسان لا بد أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين ويعمل على طبقه ولا يجوز أن يعمل بمضمون الآخر، فيكون حجة عليه. يا هو الحجة عليه مضمون الخبر الذي يختاره ويسند مؤداه إلى الشارع ولا يجوز له أن يعمل بالخبر الثاني. بشكل عام يعني احنا بيناها في الفقيه، لكن لو افترضنا أن المكلف هو الذي خير، أيها المكلف أنت مخير في الحجية، يعني شنو مخير في الحجية؟ يعني مو مخير أن تعمل بمضمون الرواية الأولى أو تعمل بمضمون الرواية الثانية، لا، أنت مخير في الالتزام بحجية الرواية الأولى فتعمل بمضمونها لا غير، وإما حجية الرواية الثانية فتعمل بمضمونها لا غير. والذي يرجح في مقام الحجية عادة هو الفقيه والأصولي. ومعنى الثاني، يعني الحجية في مستوى المسألة الفقهية، أن الإنسان لا بد له أن يطبق عمله على مبدا أحد إحدى الخبرين أو أحد الخبرين. يعني شو نقول له؟ نقول له أيها الإنسان المكلف، أنت في مقام العمل طبق عملك على مضمون الرواية الأولى أو على مضمون الرواية الثانية. يعني هو مخير في مقام العمل أو ليس مخير؟ مخير في مقام العمل. ومن نتائج الفرق بين الأول والثاني، يعني الحجية الأصولية أو التقيير في المسألة الفقهية، أن الفقيه على الأول يخير المكلف في العمل أو لا يخيره؟
لا يخيره.
أن الفقيه على الأول يفتي بمضمون ما التزم به واختاره، فإن اختار الرواية الأولى أفتى على صدقها فيكون المكلف ملزما أو مخيرا؟ يكون ملزما. وإن اختار الفقيه الرواية الثانية أفتى على صدقها والمكلف لا يكون مخيرا. هذا وين؟ في المسألة أصولية. وعلى الثاني، يعني في المسألة فقهية، يفتي بالتخيير ابتداء، يعني مباشرة. شو يقول؟ أيها المكلف، إن شئت أخذت بمضمون الرواية الأولى وإن شئت أخذت بمضمون الرواية الثانية. إذن أيهما هو الصحيح؟ وهذا خلاف لا موضوع له بعد إنكار أصل التخيير. هذا خلاف إذا قلنا بالحجية التخييرية، بينما نحن أنكرنا أصل الحجية التخييرية، فهذا البحث سالب بانتفاء موضوع. النقطة الثانية تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.